إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام علي رضي الله عنه: إنه لا عقوبة إلا بذنب، ولا عافية إلا بتوبة. والإنسان يقع في ما حرم الله تبارك وتعالى من ظاهر وباطن، ولا يدري أن ذلك يؤثر فيه عاجلا وآجلا. وأكبر ما يصيبه من ذلك أنه ربما لم تعجل له العقوبة فينسى ذلك، ويحسب أن الأمر قد مر كفافا لا له ولا عليه، ثم يصاب بعد بعقوبة الذنب ولا يدري من أين أتي. وقد جعل الله تبارك وتعالى لكل عضو في الجسد عبودية ينبغي أن يحققها، وجعل الله تبارك وتعالى الأعضاء متورطة في ذنوب وآثام حذر منها ونفر عنها. وذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وفصله تفصيلا. وقد لا يدرك الإنسان أنه مذنب، بل قد يعتقد أنه من كبار الصالحين المصلحين وهو من أفسد المفسدين، ولكنه لا يشعر، لأن القلب له آفات وذنوب وآثام، وقد لا يلتفت إليها الإنسان. فمن آفات القلب ومن ذنوبه وآثامه الكبر، والله تبارك وتعالى حرم الجنة على من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقد يكون الكبر متأصلا في القلب، وإن كان الإنسان لا يجد آثاره الظاهرة في أعضائه وفي حياته، ولكنه متكبر في حقيقة الأمر، والله تبارك وتعالى لا يحب المستكبرين. قد يكون الإنسان متكبرا، وقد يكون بنفسه معجبا، وقد يكون حاسدا أو حاقدا، وقد ينطوي قلبه على الغش والغل للمسلمين والمسلمات، وقد ينطوي فؤاده على إرادة السوء لغيره من الناس، إلى غير ذلك من آفات القلب التي لا يلتفت إليها الإنسان، لأن الإنسان يمضي في الحياة بلا توقف، لا يتمهل لحظة من أجل أن يفتش في قلبه وأن ينقب في ضميره وأن يبحث عن دوافعه. فكثير من الأشياء لا يلتفت الإنسان فيها إلى الدافع الذي يدفعه إلى الإتيان بها من قول أو عمل. وقد يتورط العبد في كثير من الحدود، ولكنه لا يدري لذلك خبرا، ولا يعلم له أثرا، ولكنه عند الله تبارك وتعالى مجرم معاقب، إلا أن يشاء ربي شيئا. فمن آفات اللسان ما يستوجب الحد في الظهر، لأن الإنسان ربما تورط في جريمة القذف، وهي مما يستوجب الحد بالجلد 80 جلدة، والوصف بالفسق مع عدم قبول الشهادة أبدا، كما فصل ربنا تبارك وتعالى في الكتاب المجيد. قد يتورط الإنسان في ذلك في اليوم مرات، وربما طال لسانه الأحياء والأموات، ويقع في الأعراض، ويقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، ويتكلم بكلام يستوجب الحد في الظهر، ولكن المسكين لا يدري لذلك خبرا، ولا يعلم له في الحياة أثرا، لأنه يمضي كما يمضي الناس. قد يقع الإنسان في كثير من الذنوب التي تتعلق باللسان من الغيبة والنميمة، والله تبارك وتعالى حرم الجنة على القتات، كما حرمها الله رب العالمين على الديوث، فإن الجنة لا يدخلها ديوث، وهو الذي يعلم العيب في أهله ولا يلتفت إليه، ولا يحرك فيه ذلك العلم بالعيب في أهله ساكنا، وإنما يمضي لطيته من غير أن يأبه. حرم الله تبارك وتعالى الجنة على الديوث، وحرمها الله تبارك وتعالى على القتات، أي النمام الذي ينقل أحاديث الناس بقصد الإفساد ولا يريد الإصلاح، فهذا حرم الله تبارك وتعالى عليه الجنة. ما أكثر الذين ينقلون الأحاديث بقصد الإفساد لا بقصد الإصلاح، ويقطعون الروابط والصلات بين الناس، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أو هم في أحسن أحوالهم، لا يعلمون أن ذلك مما يستوجب سخط الله تبارك وتعالى عليهم وعذابه في الآخرة، لأن أكثر الناس لا يتوقف ولو للحظة واحدة عن جريه وعدوه في الحياة، كأنما قد ملئ من أجل أن يتحرك حتى يفرق، فإذا هو أمام الموت كفاحا لا يتوقف لحظة من أجل المراجعة، مع أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يراجع نفسه، حتى إنه كان يراجع نفسه إذا أعجبته نفسه على ملأ من الناس وهو على المنبر، فإنه كان يوما يخطب المسلمين ثم إذا به قد خرج فجأة عن سياق ما كان يتكلم فيه، ثم قال: يا ابن الخطاب، لقد كنت تدعى عميرا فصرت عمر، وكنت ترعى للخطاب الغنم فصرت أميرا للمؤمنين. فخرج عن السياق جملة ثم عاد إليه، فلما روجع في ذلك بعد أن نزل فقيل: يا أمير المؤمنين، قلت شيئا لا يستقيم، يعني مع ما كنت تقول قبله. فقال: إني قد دخل قلبي شيء، يعني أن الإنسان ربما أعجبته نفسه، وحينئذ لا بد أن يتوقف، لأنه لا يكون حينئذ عاملا لله، بل هو عامل لهواه. وما أكثر الذين يعملون لأنفسهم حتى فيما يتعلق بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والعافية، إنه على كل شيء قدير. فالإنسان قد يكون معلما لنفسه لا لغيره، يعني يكون تعليمه بقصد أن يشتهر وأن يعرف، لا بقصد أن يعبد الله تبارك وتعالى في الأرض وحده وأن يبلغ دين الله تبارك وتعالى. ولا يمكن بحال من الأحوال أن يجزم إنسان بصدق نيته في مثل هذا حتى يلقى وجه الله تبارك وتعالى، كما قال هشام الدستوائي رحمه الله تعالى: والله لا أستطيع أن أقول إني خرجت يوما أطلب حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله، وهو من كبار المحدثين ومن أفذاذهم رحمه الله ورحمهم، ولكن هو يقول: لا أستطيع الجزم بصدق نيتي في الطلب، وهو إمام. ولكن إذا كان ذلك كذلك فكيف بمن دونه؟ لذلك قال الذهبي رحمه الله، وهو إمام كبير، بعد أن ساق حكايته قال: وأنا والله لا أستطيع، يعني حتى هو أيضا لا يستطيع أن يجزم بأنه إنما يطلب الحديث والعلم لله، لأن الإنسان ربما طلب ذلك ليعلو على أكتاف الناس وليرتفع فوق رؤوسهم وليعظم في أعينهم، ومن كان هذا مراده فله النار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الذنوب كثيرة، وأن المرء لا يكون فاقها لتلك الذنوب ولا عالما بخباياها، فربما تلبس بها وواقعها ظاهرا وباطنا، ولكنه في حقيقة الأمر لا يدري، وربما أتى بأعمال صالحات، حتى قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شأن من كان كذلك: إنهم يأتون يوم القيامة بأعمال عظيمة بيضاء كأمثال جبال تهامة من صلاة وزكاة وصدقة وبر، فهذه أعمال صالحة، فيجعلها الله تبارك وتعالى هباء منثورا. فقال الصحابة رضي الله عنهم وقد فزعوا: يا رسول الله، حلهم لنا، صفهم لنا أن نكون منهم ونحن لا ندري. فقال: أما والله إنهم لمنكم، يأخذون من الليل كما تأخذون، ويتلون القرآن كما تتلون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فالإنسان قد يأتي بأعمال عظيمة بيضاء كأمثال جبال تهامة من الصالحات، ولا تساوي عند الله تبارك وتعالى شيئا، بل يجعلها الله تبارك وتعالى هباء منثورا، لأنه لا يراقب الله تبارك وتعالى في سره، وإنما يصنع ما يصنع لخلق الله تبارك وتعالى، فإذا خلى بنفسه وقع الذنب بلا حياء. قال: ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهؤلاء لو كان في قلوبهم إيمان ويقين لصدهم ذلك ولحجزهم عن الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى،
لأنهم إذا كانوا على يقين من أن الله تبارك وتعالى هو البصير وأنه يطلع عليهم في خلوتهم كما يراهم في جلوتهم، وأنه سبحانه وتعالى يسمع همسهم وسرهم ونجواهم، وأنه تبارك وتعالى يراهم على جميع أحوالهم وفي كل تقلباتهم، إذا كانوا على يقين من ذلك فإنهم يكونون أشد توقيا إذا كانوا في الخلوة، ويكونون أعظم إخلاصا إذا كانوا أبعد عن الجلوة، لأن الناس لا تشغلهم حينئذ عن إخلاصهم لربهم تبارك وتعالى. فكثير من الذنوب نقع فيها ونحن لا ندري، ويترتب عليها من المفاسد والآثار ما هو مزبور ومسطور مما قد مر بعضه ويأتي بعض منه بحول الله وقوته. فمن عقوبات الذنوب أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال القلب مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه. فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وداؤها، ولا دواء للقلوب إلا بتركها. وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد. وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيما ألبتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة، وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، لا تحسب أن قوله تعالى هذا مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، أي في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار، فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة؟ وكل من تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه العذاب. وهذه قاعدة من القواعد العظيمة التي ينبغي ألا يغفل عنها العبد، وهي أن كل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل، فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع من العذاب في هذه المعارضات، فإذا سلبه اشتد عليه عذابه، فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. وهذه الأنواع من العذاب لكل من أحب شيئا مع الله، من أحب شيئا سوى الله تبارك وتعالى فلا بد أن يعذب به ثلاث مرات على هذا الوصف. وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عودة، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده، وألم الحجاب عن الله، وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما يعمل الهوام والديدان في أبدانهم، بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها، فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر. فإن هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره، حتى يقول بعضهم في حال نزعه وطرباه، ويقول الآخر إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي عيش طيب، ويقول الآخر مساكين أهل الدنيا. خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها. ويقول الآخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ويقول الآخر: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد وهو يرى أنه قد غبن. إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فسل المقومين. فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى، والسفير الذي جرى على يديه عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بعتها بغاية الهوان. كما قال القائل: إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرمه، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طريق العلم وتحجب مواد الهداية. وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايل: إني أرى الله تعالى قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل، وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم. فكم من مهلك يسقط فيه ولا يبصره، كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب. فيا عزة السلامة ويا سرعة العطب. ثم تقوى تلك الظلمات وتفيض من القلب إلى الجوارح، فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها. فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فامتلأ القبر ظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله منورها بصلاتي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد حتى يصير الوجه أسود كالحممة. فيا لها من عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخره. فكيف بقسط العبد في زمن إنما هو ساعة من حلم. من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تكون أصغر من كل شيء وأحقره، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى: قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها، وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله. وأصل التدسية الإخفاء، ومنه قوله تعالى: أم يدسه في التراب. فالعاصي يدس نفسه في المعصية ويخفي مكانها، يتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به. قد انقمع عند نفسه وانقمع عند الله وانقمع عند الخلق. فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه، ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى. وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنمو، فما أصغر النفوس مثل معصية الله، وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله. من عقوبات المعاصي أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه، فهو أسير مسجون مقيد. ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة. فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد؟ وكيف يخطو خطوة واحدة؟ وإذا قيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده. مثل القلب مثل الطائر، كلما علا بعد عن الآفات وكلما نزل احتوشته الآفات. والشيطان ذئب الإنسان، وكما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب، فكذا الإنسان إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه أي شيطانه مفترسه ولا بد. وإنما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى، فهي وقاية وجنة حصينة بينه وبين شيطانه، كما هي وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة. وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب، وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب من الهلاك، فأسلم ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي، وإنما يأخذ الذئب القاصية من الغنم وهي أبعد من الراعي. وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات. والبعد من الله مراتب، بعضها أشد من بعض، فالغفلة تبعد القلب عن الله، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله، نسأل الله السلامة والعافية. من عقوبات المعاصي سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده، فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه، فأسقطه من قلوب عباده، وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك، فعاش بينهم أسوأ عيش، خامل الذكر، ساقط القدر، ذري الحال، لا حرمة له ولا فرح له ولا سرور، فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه جالب كل غم وهم وحزن، ولا سرور معه ولا فرح، وأين هذا الألم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة. ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي له قدره، ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم، كما قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي خصصناهم بخصيصة وهي الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار، وهو لسان الصدق الذي ساله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال سبحانه وتعالى عنه وعن بنيه: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو أكرم الخلق عليه وأتقاهم له: ورفعنا لك ذكرك. فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم، وكل من خالفهم فإنه بعيد عن ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم. من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف، وتكسوه أسماء الذم والصغار، فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والصالح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحو ذلك، وتكسوه اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والمسخوط عليه والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن واللوطي وقاطع الرحم والغادر وأمثالها. فهذه أسماء الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، الذي يوجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان، وتلك أسماء توجب رضاء الرحمن ودخول الجنان، وتوجب شرف المسمى بها على سائر نوع الإنسان. فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناه عنها، ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمر بها، ولكن لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا مقرب لما باعد، ولا مبعد لمن قرب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تؤثر بالخاصة في نقصان العقل. كثير من الناس لا يفهمون، إذا سمعوا واضح الكلام فإنهم لا يفقهونه ولا يعون ما يسمعون، وقلوبهم في أكنة وفي آذانهم وقف، وكل ذلك إنما هو لغلبة المعاصي عليه. ولو فهموا فهذا دليل على صدق توجههم إلى ربهم بطاعاتهم لربهم تبارك وتعالى، وإنما أثر في عقولهم بالنقصان ما أتوه من الفسوق والعصيان، نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. فالمعاصي تؤثر بالخاصة في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأتمن، وفكره أصح ورأيه أسد والصواب قرينه. ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب، كقوله تعالى واتقون يا أولي الألباب، وكقوله تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، وكقوله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب. ونظائر ذلك كثيرة في القرآن المجيد. وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره، وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوار منه، ويستعين بنعمه على مساخطه، ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له وإبعاده من قربه وطرده عن بابه وإعراضه عنه وخذلانه له والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه وسقوطه من عينه وحرمانه روح رضاه ومحبته وقرة عينه بقربه والفوز بجواره والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه، إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو ده ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم، بل هي سعادة الدنيا والآخرة. ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين، بل قد يكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة، فهذا من هذا الوجه. وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيش فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عاصينا، ولكن الجائحة عامة والجنون فنون والله المستعان. ويا عجبا لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش إنما هو في رضاء من النعيم كله في رضاه، والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه. ففي رضاه قرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم. ومما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يف به، بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بأن موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. بل أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الواحدة من الحور العين لو تفلت أي بصقت في البحر الملح لأحالته عذبا فراتا. فهذا النعيم المقيم في جنة الخلد لا يقاومه شيء من هذه الشهوات والآفات الفانيات في هذه الدار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص واليقين. لا إله إلا الله. ما أنقص عقل من باع الدر بالبعض والمسك بالرجيع ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بحقيقة الدين، وأن يرزقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعافينا والمسلمين أجمعين من كل داء وسوء، وأن يشرح صدورنا، وأن يصلح بالنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يثقل موازيننا، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.